تمطر وترحل عنا ويبقى الأثر وسيرات خير الألام لنا كغيث همال الدنا واستقر
عليه الصلاة
عليه السلام
خليل الإله
وخير البشر
هنا ربوة من ربى السالفين وإيماض برق لبعض السير هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من رجال بجيلة عوف بن أبي حية البجلي الذي اشترى الآخرة، يروي ابن أبي شيبة في مصنفه عن طارق بن شهاب قال: كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رسول النعمان بن مقرن، النعمان بن مقرن الصحابي الذي كان أمير الناس في معركة نهاوند، ونهاوند هذه تسمى فتح الفتوح، هي كانت معركة قاسمة ظهر الفرس، وكان يوم نهاوند يوما له ما بعده في اجتثاث دولة المجوس في فارس. فأرسل النعمان بن مقرن رسولا يخبر عمر بالشؤون هناك، فجعلوا يسألونه عمن أصيب يوم نهاوند، فقالوا مات فلان ومات فلان ورجال لا نعرفهم، فقال عمر رضي الله عنه: ولكن الله يعرفهم. ثم ذكروا عوف بن أبي حية البجلية هذا الذي نحن فيه، فقال راوي القصة: قال ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين، يزعم بعض الناس أنه ألقى بيديه إلى التهلكة. لماذا زعموا ذلك؟ لأنه كان صائما وأصيب فاحتمل وبه رمق، فأرادوا سقيه فأبى إلا الصوم، فمكث صائما ومات رضي الله عنه. فقال بعض الناس: هذا قتل نفسه، هذا ألقى بيديه إلى التهلكة. فقال عمر رضي الله عنه: كذب أولئك، إنما هو ممن اشترى الآخرة بالدنيا. ومن رجال بجيلة المشهورين الذائع الصيت الطائر الخبر الإمام الكبير أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة البجلي، صاحب الإمام أبي حنيفة. جده سعد بن حبتة كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إماما فقيها مجتهدا ملازما مذهب شيخه على بعض الخلاف له فيه في بين المرة والمرة، لكنه كان كثير اللزوم لمذهب شيخه، وهو مذكور في من كان يحفظ الكثير من الحديث. قال الطبري لما ذكره قال: كان يأتي بالمحدث فيملي عليه الأحاديث فيحفظ الخمسين والستين منها، ثم يخرج هو فيمليها على الناس. وجالس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وجالس أبا حنيفة بعد ذلك فلازمه، وكان ظله الذي لا يفارقه. ولانتفاعه بأبي حنيفة وانكباب الدنيا عليه بسبب أن أبي حنيفة وهو الذي نشأ يتيما فقيرا لا مال له، فصار يجالس هارون الرشيد على مائدته، كان يدعو له في دبر كل صلاة يقول: اللهم اغفر لي ولأبي حنيفة. هؤلاء البررة من الطلبة الذين يتخرجون بشيوخهم ويدعون لهم بعد موتهم، يكرهون أن ينقطع الأجر عن شيخه وقد انقطع شيخه عن العمل، يحب أن لا ينقطع الأجر عن الشيخ وإن كان الشيخ رمة تحت الثرى. وهؤلاء هم الذين كانوا الناس ينتفعون بعلمهم، وينشر الله لهم طيب الصيت وجميع الأحدوثة والذكر الحسن. الشيخ الصفاقسي النوري صاحب القراءات قرأ بعض الشيء على الإمام اليفرني، هذا أحد المغاربة، فهناك اليفرني هذا له نظم أبياتا في شيء مسألة في القراءات سمعها الصفاقسي وما شاعت في الناس ولا انتشرت بين الطلبة، فلما كان يؤلفه وكتابه غيث النفع أودعها فيه، قال خشيت أن تضيع فلا ينتفع شيخي بذلك وأنا أكره ذلك. هو يكره أن لا ينتفع شيخه. قارنوا هذا بما نراه ونسمعه من الطلبة الذين يبنيه الشيخ فلا يكون له هم إلا هدم الشيخ الذي بناه، الشيخ يشيده وهو ينقض من شيده، والله المستعان. ولذلك لا يفلحون، لا يفلح آخذا ولا يفلح مؤديا، وأولئك كانوا ينفعهم الله حين أخذهم وينفع بهم حين بذلهم. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم. يحدث أبو يوسف عن نفسه يقول: مات أبي إبراهيم بن حبيب وخلفني صغيرا في حجر أمي، وكان فقيرا ليس له مال، فكانت أمه تودعه عند القصار. القصار هذا من يبيض الثياب ويصلحها ويهيئها، تودعه عند القصار يتعلم منه ويخدمه، فكان هو يترك القصار ويذهب إلى مجلس أبي حنيفة يتعلم العلم ويجذبه ذلك الذي يسمعه من أبي حنيفة. فتأتي أمه لا تجده عند القصار، فتأخذ تجده في حلقة أبي حنيفة فتجره من يده من خلفه وترده إلى القصار فيتركها حتى إذا انصرفت رجع هو إلى أبي حنيفة. قال: وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم. هو صغير ويتيم ويرى أنه لا رواء له ولا هيئة له، فيعلم أنه في حاجة وفي فقر، ومع ذلك يرى لزومه لمجلسه فيعجبه ذلك فيعتني به اعتناء خاصا، وهكذا ينبغي. قال: فلما طال على أمي هربي وطال عليها، ها شأني هذا، جاءت أبا حنيفة فقالت له: ما لهذا الصبي فساد غيرك، أنت هو الفساد الذي تفسده. يعني أنا أتعجب من هذه المرأة كيف تواجه أبا حنيفة بمثل هذا، لكنها المسكينة محروقة على صبيها تراه يضيع وقته مع هذا الرجل والخير كله عند القصار. قالت: ما أرى لهذا الصبي فساد غيرك. فقال لها: مري يا رعناء، رعناء الحمقاء، يعني هذا القصار، مري يا رعناء، ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. المرأة ترى هذا أحمق، هذا ما يمكن أن يكون عاقلا، فلوذج يعني الفلوذج هذا كأنك تقول تتصور أطياب شيء وأندر شيء من فواكه وحلوى عصرك، هو الفلوذج مدهون بدهن الفستق، ألذ شيء من أنواع الدهون يكاد لا يكون. أنا أقول لك هذا لا يشبع من خبز الشاعر، ما عنده شيء. قالت له: هذا صبي يتيم ليس له شيء، أنا أطعمه بمغزلي، أطعمه أنا دهن الفستق، أطعمه الفالوذج، لا إذا أشبعته شعيرا ومرقا لا لحم له فهو السعيد. ودفعته إلى القصار لأجل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه، أنت تفسده. قال: مري يا رعناء، ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. قال أبو يوسف: فلزمت أبا حنيفة فنفعني الله ورفعني بالعلم ووليت القضاء، وصار يدعوني هارون الرشيد، وصرت آكل معه على مائدته. قاله في يوم من الأيام وهما على طعامهما: قدم لهارون الرشيد فالوذجه، فقال: يا يعقوب كل من هذه، فليس في كل يوم يصنع لنا مثل هذا. فقال أبو يوسف: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه فالوذجه بدهن الفستق. فضحك أبو يوسف فسأله هارون الرشيد: ما الذي أضحكك؟ قال: يعني تمنع قليلا، فلما ألح هارون الرشيد حدثه بالخبر كله، فقاله هارون الرشيد: نعم، إن هذا العلم ينفع دينا ودنيا، دينا إذا أخلصت فيه القصد ينفعك عند الله، والدنيا ها أنت تجالس أمير المؤمنين وتأكل من أكله، إن هذا العلم ينفع ينفع دينا ودنيا. ورحم الله أبا حنيفة، كان يرى بعين عقله ما لا يرى بعين رأسه. ولما مرض مرضه الذي توفي فيه، قال أبو يوسف رحمه الله، قال يا ليتني مت على ما كنت عليه من الفقر ولم أدخل في شيء من القضاء، على أني بحمد الله ما تعمدت جورا أبدا، ولا حابيت خصما على خصم من سوقة ولا من سلطان. اللهم إنك تعلم أني ما حكمت في حكم بجور متعمدا، وقد اجتهدت أن أحكم بما وافق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وما أشكل علي جعلت أبا حنيفة بيني وبينك، وكان والله عندي ممن يعلم أمرك ولا يدع الحق وهو يعلمه، رحمة الله عليهم. نسأل الله أن يجمعنا بهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا، يمضي على الحاضر حكم الغائب، فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل، ويترك الجهل لأهل الجهل.